بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الحديث على صفة المعية لله جل وعلا، ونسيت أن أدلكم على رسالة في هذا الموضوع قد بينت أحكام هذه الصفة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام ونصوص. هذه الرسالة هي لشيخنا الشيخ محمد بن خليفة التميمي حفظه الله تعالى بعنوان الآثار المروية في صفة المعية. الآثار المروية في صفة المعية، مطبوعة في دار أضواء السلف. بعد هذا ندخل في الدرس الجديد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. في هذه الجملة أيها الإخوة يقرر المؤلف رحمه الله تعالى صفة عظيمة من مسائل الصفات ومسألة كبيرة من مسائل توحيد الأسماء والصفات، ألا وهي صفة الاستواء. تقدم معنا أيها الإخوة في لقاءات سابقة الحديث عن صفة العلو، فهل صفة الاستواء هنا التي يقول فيها المؤلف على العرش استوى غير صفة العلو، بمعنى أنهما صفتان مختلفتان، أم أنهما صفة واحدة؟ وإذا كانتا صفتين مختلفتين فما الفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء؟ فماذا تقولون؟ من يعرف يرفع يده. بينهم فرق، يعني شو الفرق؟ من حيث علو الذات هناك فرق، وضح.
الله عز وجل يكون مستعنا ذاتي على عرشه، أن يكون العلو بالعلو وعلو القدر وعلو القهر هو نفس العلو الإصلاح، أما علو الذات مضايق.
علو القدر علو القهر ونفسه علو الاستواء. الجواب يا اخواني بينهما فرق، بين صفة العلو وصفة الاستواء فرق او فروق. الفرق الاول ان الاستواء على العرش علو خاص، علو خاص، وهو العلو على العرش، وهو العلو على العرش. أما صفة العلو فهي علو شامل عام على جميع المخلوقات، فالاستواء علو خاص، يعني صفة الاستواء علو خاص، وصفة العلو علو إيش؟ عام شامل. ولهذا يقول أهل العلم: فكل مستو على شيء عال عليه، وليس كل عال على شيء مستو عليه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن صفة الاستواء صفة فعلية، بمعنى أنها متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. فهو جل وعلا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا على عرشه، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه. فأخبر أن استواءه على عرشه كان متى؟ بعد خلق السماوات والأرض. إذن الاستواء صفة ماذا؟ صفة فعلية. أما العلو فهو صفة ذاتية لازمة لذات الرب تبارك وتعالى، لا تنفك عن ذاته جل وعلا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية مقررا هذه المسألة، أو مقررا هذين الفرقين، قال: الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو، لأن الاستواء على العرش علو خاص به، والعلو شامل على جميع المخلوقات، فعلوه عز وجل ثابت له لا أزلا وأبدا، فعلوه عز وجل ثابت له أزلا وأبدا، لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ولا يلزم من عدم استوائه على عرشه عدم علوه، هذا لابد ينتبه له، لا يلزم من عدم استوائه على عرشه عدم علوه، بل العلو ملازم له تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ: من هو عال ثم بعد خلق السماوات والأرض على جل وعلا علوا خاصا على العرش. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أيها الأخوة أن صفة الاستواء من الصفات السمعية الخبرية، يعني التي علمت بالنقل، عرفت بورود النص بمجيئها، ولو لم يرد النص بذلك ما علمنا أن الله جل وعلا استوى على عرشه. أما صفة العلو فهي صفة معلومة بالفطرة والعقل مع النص، فإن النص كما تقدم معنا ورد بها. إذن الفرق الثالث أيها الإخوة أن صفة الاستواء صفة ماذا؟ سمعية خبرية ورد بها النص، يعني لم تعلم إلا بالنص. أما صفة العلو فهي صفة علمت بالفطرة والعقل مع النص. وقرر هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تقريرا جيدا إن شاء منكم الرجوع في الفتاوى 5523 مجلد الخامس صفحة 523. طيب، إذا ثبت أن الاستواء أو أن صفة الاستواء غير صفة العلو، فما معنى الاستواء؟ لأن جميع صفات الله جل وعلا لها معاني ولها دلالة، ولا يقال الله أعلم بمراده من هذه الصفة، هذا خطأ لم يكن عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولهذا لما كانت معاني الصفات ومعاني أسماء الله عز وجل معلومة لديهم كانوا يتأثرون إذا وردت الصفة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن الله عز وجل باتصافه بها. ولهذا ما يدل على فهم الصحابة والتابعين لهم لصفات الله جل وعلا وأن صفاته تبارك وتعالى لها معاني، الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيابه. فقال رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه أحد العرب: أو يضحك ربنا عز وجل؟ أو يضحك ربنا عز وجل؟ هذا استفتاء وسؤال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال الرجل: لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما دام أن الله عز وجل يضحك إذن نحن لن نعدم الخير. هذا لا شك يدل على إيش؟ على أثر هذه الصفة في قلبه. ما دام أن الله جل وعلا يضحك ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، إذن لن نعدم خيرا من هذا الرب جل وعلا وتقدس أسماءه. نعود أيها الإخوة فنقول إذا ثبت أن صفة الاستواء غير صفة العلو، إذن ما معنى صفة الاستواء؟ من نظر إخواني في لغة العرب تأمل في تقرير كلام أهل العلم لهذه الصفة العظيمة، وتأمل أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، فسيجد أن هذه الصفة أو هذه اللفظة، دعونا نقول أفضل، أن هذه اللفظة لفظة الاستواء أو استوى جاءت على نوعين. النوع الأول مطلق، والنوع الثاني مقيد. إذن تأتي لفظة الاستواء في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة على نوعين، مطلق ومقيد. أما المطلق فيقول أهل العلم ما لم يوصل معناه بحرف، يعني أن الوصول إلى معناه ليس مقيدا بحرف. ما لم يوصل معناه بحرف، يعني نصل إلى معنى كلمة استوى بدون تقييدها بحرف من حروف الجر على إلى عن إلى آخر من حروف الجر. وهذا كقول الله جل وعلا ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى هنا؟ أي كمل وتم. وهذا ليس مرادا عندنا في صفة الاستواء، لكن يأتي معناه في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة بهذا المعنى. النوع الثاني التقييد أو المقيد، ولفظة الاستواء إذا جاءت مقيدة فإنها ترد على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تأتي مقيدة بإلى، تأتي مقيدة بحرف الجر إلى، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، والمعنى هنا أي على وارتفع. قال ابن القيم رحمه الله بإجماع السلف أن هذا هو معناه، يعني معنى كلمة استوى. المرتبة الثانية أو الضرب الثاني تأتي كلمة استوى مقيدة بحرف الجر على، وهنا أيضا معناها العلو والارتفاع والاعتدال، كما قال جل وعلا لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره يعني ترتفعوا عليها وتعلو عليها. وهذا المعنى أيضا قال ابن القيم بإجماع أهل اللغة. الضرب الثالث والمرتبة الثالثة تأتي لفظة استوى مقيدة بواو المعية، تأتي مقيدة بواو المعية، كما يقولون استوى الماء والخشبة، يعني سواء، تأتي إذن بمعنى إيش؟ المساواة. من هذه الأنواع الآن ومن هذا من خلال هذا التقسيم وتقرير هذه القاعدة، أي المعنى مراد؟ نعم، الذي جاء إيش؟ مقيدا بإلى، مقيدا بعلى. أما الثالث وهو ما يتعلق باقترانها عن لفظة استواء بواو المعية فهذه ليست مرادة. وهذه المعاني أيها الأخوة الواردة في الاستواء عن العرب وعن أئمة السلف تكاثرت النصوص عنهم والنقول، وقررها أئمة السنة. ومثال ذلك ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه الجامع الصحيح، حيث قال في كتاب التوحيد رحمه الله: قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقال رحمه الله أيضا: وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هو من كبار علماء المالكيين، من كبار علماء المالكية في التمهيد المجلد السابع صفحة 131، إن شاء منكم الرجوع، قال: والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة، أبو عبيدة هذا منو؟ سمد الطبيب. قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى، اسمه معمر بن المثنى، من كبار علماء اللغة والنحو، وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال في قوله استوى على، وعلى هذا المعنى حملت ووردت كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى المشهورة عنه والمتواترة والثابتة عنه: الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول معناه من حيث اللغة، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قرر معاني الاستواء على العرش، معاني الاستواء على العرش، يعني كل لفظة تأتي فيها إيش؟ الاستواء مقرونة بإيش؟ بحرف الجر مصاحبة له. ذكر رحمه الله أن معنى الاستواء على العرش عند السلف يدور على أربعة معاني لا يخرج عنها أبدا، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أربعة معاني كلها جاءت بها اللغة، أصل اللغة ثبتت بها، وقررها أيضا أهل التفسير من أهل السنة من قديم. يقول رحمه الله تعالى في النونية مقررا هذه المعاني: فلهم، أي أئمة السلف وعلماءهم، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، ثلاث معاني، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، المعنى الرابع، وأبو عبيدة الذي هو معه المثنى صاحب الشيباني يعني الإمام أحمد يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وعلى هذا يكون معنى ثم استوى على العرش، استقر على العرش، صعد على العرش، ارتفع على العرش، على العرش، لهذا يكون معنى الاستواء، وهذا لا يخالف ما تقدم معنا قبل قليل، بل هو يعني في مصب واحد يصب. هذه الصفة العظيمة أيها الإخوة، صفة الاستواء، إذا نظرنا في كتاب الله عز وجل نجد أن الله تبارك وتعالى قد قررها تقريرا بديعا بليغا يدركه كل صاحب فهم سليم وفطرة طيبة. قرر الله جل وعلا هذه الصفة في سبعة مواضع من كتابه: في سورة الأعراف، في سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، في سبعة مواضع قرر الله جل وعلا هذه الصفة، في جميعها يقول الله جل وعلا: ثم استوى إيش؟ إلى العرش. وفي سورة طه قال: الرحمن على العرش استوى. عفوا في كلها يقول ثم استوى على العرش، ليس إذا، ثم استوى على العرش تصريح بماذا؟ بعلوه على استوائه. وفي سورة طه قال الرحمن على العرش استوى. وإذا تأملنا أيها الإخوة في سياق تقرير الله جل وعلا لهذه الصفات، لهذه الصفة عفوا، نجد أنها دائما تأتي في سياق العظمة والجلال والكمال والمدح. فالله جل وعلا يتمدح بهذه الصفة ويذكرها في معرض عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وقد قرر هذا يعني تقريرا يعني بديعا في الحقيقة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في رسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، ذكر هذا رحمه الله في هذه الرسالة تقريبا في 3 صفحات. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها رب السماوات والأرض، والقرينة على أن صفة كمال وجلال أن الله جل وعلا ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله. قال: وسنضرب مثلا لذلك بذكر الآيات. تأملوا أخواني الآن هذه الآيات التي جاء فيها تقرير الاستواء وما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من أنها جاءت في سياق إيش؟ المدح والعظمة والكمال والجلال لله جل وعلا. الموضع الأول في سورة الأعراف، قال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله، تأملوا الآيات وركزوا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، بيان لتفرده بخلق السماوات والأرض ثم ذكره لاستوائه على عرش. ثم قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ قال رحمه الله: الموضع الثاني في سورة يونس، قال جل وعلا: وتأملوا، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال الشيخ بعد سياقه الآيات: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال والجلال؟ طبعا الإنسان إذا وقف على تفسيرها يعني لا شك أنه ينبهر ويقوى تقرير أهل العلم في نفسه وتعظم هذه الصفة وتكبر في قلبه، لكن المقصود هو بيان هذا المعنى من حيث الإجمال. الموضع الثالث في سورة الرعد، وتأمل، قال جل وعلا: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم ذكر الاستواء، ثم قال: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الموضع الرابع في سورة طه، قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. ماذا بعدها؟ قال: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال الشيخ رحمه الله: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ الموضع الخامس في سورة الفرقان، تأملوا ما قبلها وما بعدها، يعني ما قبل تقرير صفة الاستواء في هذه الآيات وما بعدها. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. قال الشيخ: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الكمال والجلال؟ الموضع السادس في سورة السجدة، وهو طويل لكن تأملوا فيه. قال جل وعلا: أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال الشيخ رحمه الله: فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال والكمال؟ الموضع السابع في سورة الحديد، قال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فالشاهد إخواني، لاحظوا تقرير ربنا تبارك وتعالى لهذه الصفة، ووقوف الإنسان على معاني هذه الآيات وعلى دلالتها وعلى تفسيرها وعلى تقرير أهل العلم لما قدمه الله جل وعلا ولما أتى به بعد صفة الاستواء مما يثر العقل ويعظم ويعظم في النفس هذه الصفة الجليلة الكبيرة. إذا تبين لنا هذا أيها الإخوة، فيقال استنادا إلى هذه النصوص التي قد وردت في إثبات هذه الصفة، تتابع أهل العلم على تقريرها في المصنفات العقدية، بل انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على تقريرها وعلى إثباتها والتسليم لها، من ذلك ما قرره المؤلف هنا ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه هذا، حيث قال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، ومعروف من هو إسحاق، أحد كبار أئمة الحديث والسنة في زمانه، قال: إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه تعالى على العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. علق الذهبي رحمه الله تعالى على هذه اللفظة في كتابه العلو، لأنه نقل هذه الكلمة عن إسحاق، فقال بعد نقله لهذه الكلمة: اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة. وقال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله في كتابه الأصول، وأبو عمر الطلمنكي تقدم أنه من كبار علماء المالكية، قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك، أن ذلك علم، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. هذا قاله عنه ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين في رسالة صغيرة له مطبوعة بعنوان صريح السنة، قرر فيها معتقد أهل السنة والجماعة، قال رحمه الله: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. هذه إخواني أمثلة فقط ونقول عن يعني ثلة قليلة من أئمة أهل السنة وعلماء السلف. وابن القيم رحمه الله تعالى قد جمع ما يكفي ويشفي من النقول عن المتقدمين والمتأخرين في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، نقل كثيرا من تقريرات السلف الصالح لهذه المسألة الشريفة العظيمة. وكذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب العلو العلي الغفار نقل كثيرا من الآثار عن السلف في تقرير هذه الصفة فارجعوا إليها. هنا قال المؤلف: على العرش استوى. ما هو هذا العرش الذي قد استوى عليه ربنا جل وعلا؟ ما هي صفته؟ ما هو حجم هذا العرش ونحو ذلك من الصفات المتعلقة به؟ هذا إن شاء الله ما يعني سنقف عليه ونتدارسه معا في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.